شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وشرع لنا تصريفها بالطرق الحلال فيما يرضي الكبير المتعال، وصلى الله على نبينا محمد صاحب أفضل الخصال، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم وغفر ذنوبكم وستر عيوبكم. أيها الإخوة الأكارم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الزكاة في الإسلام وضرورة الإنفاق في سبيل الله، وعرفنا الفضل العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين أموالهم في السراء والضراء، وعرفنا الوعيد الشديد لمن بخل وشح وأمسك ماله. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث في الموضوع نفسه، ولنا فيه وقفات تتناسب مع وقت الحلقة. الوقفة الأولى: إن من أهم شروط إخراج الزكاة النية الصالحة، فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فعلى العبد إذا أخرج زكاته أن يخرجها بإخلاص وتجرد، فلا ينبغي له الرياء ولا السمعة، فإن ذلك يكون عليه حسرة ووبالا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يبتغون الرياء والسمعة وغير ذلك من المقاصد الدنيوية يعرضون أنفسهم لخطر عظيم. فقد روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، وذكر منهم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، أي سخي كريم. فقد قيل: فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ومما يساعد على الإخلاص الإصرار في إخراجها، فهو يبعد عن الرياء والسمعة وأدعى للتجرد وعدم ذل الفقير. وقد ورد أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والوقفة الثانية: أن يتحرى مخرج الزكاة بأن يعطيها مستحقيها، وهم أهلها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فاحذر أخي المسلم أن تخرج زكاة مالك لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، وحاول جهدك واستطاعتك أن توصلها إلى من ينتفع بها أكثر من غيرهم، وبخاصة أهل التقوى الذين لا يمدون أيديهم ولا يسألون الناس إلحافا، وتزداد خصوصية ذلك إن كانوا طلبة علم، فإن في إعطائهم إعانة لهم على العلم ونشر الدين. ولا يتعلل المخرج بأنه لا يجدهم، بل عليه البحث والسؤال والتحري، وعند ذاك يجد بغيته، فلا يفرط في ذلك، فإن هذا الأمر دين. وإن من المؤسف أن نرى بعض الناس اعتاد أن يعطي زكاة ماله أناسا لا يستحقونها، كأن يكونوا أغنياء، ويعلل ذلك بأنها عادة لا يريد أن يقطعها. والبعض الآخر يعطيها أشخاصا يتظاهرون بالفقر والمسكنة مع أن لديهم قدرة على التكسب والعمل، لكنهم وجد الراحة بأخذ الصدقة والزكاة. والبعض الآخر يعطيها بعض أقاربه الذين تجب نفقتهم عليه، فهؤلاء وأمثالهم لا يستحقون الزكاة، ومن علم عنهم قبل إعطائهم الزكاة فلا تسقط عنهم. ومن الجدير ذكره هنا أن الزكاة ينبغي أن تصرف على الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، ففي ذلك بر وصدقة. وينبغي كذلك أن تصرف على المجاهدين في سبيل الله، وهذه أيضا تكون صدقة وجهادا. ولعل من الأولى أن يوزع زكاة ماله على أصناف متعددين من الأصناف الثمانية لتعم فائدتها ونفعها. والوقفة الثالثة أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وما كان حلالا، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول جل من قائل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويقول سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيه طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والوقفة الرابعة أن يحاول المعطي والمزكي استصغار عطيته، فإن المستعظم للفعل معجب به، والإعجاب من داء النفس التي إذا دخل عليها أفسدها، وإذا مازج القلب أفسد الإخلاص. ومما يساعد على ذلك شعور المزكي بأن المال مال الله وهو وديعة عنده، فالفضل في ذلك كله لله عز وجل، وليشكر الله تعالى بقوله وعمله على ما أنعم عليه بهذا المال وعلى ما يسر له أداء حقه. والوقفة الخامسة ألا يفسد زكاته بالمن والأذى، ذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما عليه بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولكنه لو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهر له، وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة الله التي أعطاه، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن التفاضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. والوقفة الأخيرة أن يحاول المسلم أن ينفق مما لديه مهما كان قليلا ولو لم تجب عليه الزكاة، وسواء أنفق للفقراء والمساكين أو في مشاريع الخير المتعددة كتحفيظ القرآن الكريم أو الإسهام في جمعيات البر الخيرية وبناية المساجد والتبرع للمجاهدين ورعاية الأيتام وغير ذلك، وكل هذا مخلوف عند الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكن من المؤسف أن ترى أقواما يسرفون على أنفسهم في الإنفاق في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومركبهم، وإذا نودي للخير والمساهمة فيه بخل وأمسك، إلا إذا كان يرجو من وراء ذلك مصلحة معينة. فهذا وأمثاله قد عرضوا أنفسهم لخطر عظيم في الدنيا والآخرة، ولم يعلم بأن الله تعالى سائله غدا عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يصلح ما فسد من الأحوال، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.